الحمد لله، بارك الله فيما سمعنا من القرآن وما سمعنا من منظومة التجويد وما سمعنا من منظومة العقيدة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جميع الطلاب وأن يرزقهم العمل والعلم ويجعل لنا كلنا وإياكم نصيب من هذا الميراث النبوي وهو علم الدين الذي بعث الله تعالى به ومن أجله سيد المرسلين. نحن نفخر أن نبينا محمد وأننا نتلو قرآن النبي محمد وأننا نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى عالم الآخرة إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به من الخلق بشرا كثيرا. هذه نعمة من النعم، بل تكاد تكون من أعظم النعم، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، كوننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج ونذكر الله ونقوم بزكاتنا وعباداتنا. فهذا هي الغاية التي ينجو بها الإنسان في دنيا وأخرى. لما أراد الله أن يبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام اختار له هذه الأمة من أصل بعثته إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء أمة النبي محمد، وليست أمة النبي محمد الذين عاشوا معه أو الذين تلقوا عنه صلى الله عليه وسلم. الذين عاشوا معه وتلقوا عنهم آل البيت والصحابة الكرام، فهم يعرفون بهذا المسمى. ثم جاء من بعدهم التابعين، ثم جاء من بعدهم تابع التابعين، ثم انفتح المجال لمن تبعهم كما تسمعون بإحسان إلى يوم الدين. نحن ندخل في هذا الزمرة، ندخل في هذا المجمع، وندخل في هذا العطاء الرباني الذي جعلنا وإياكم ممن آمن بالله وآمن برسول الله وسار على نهج الله، وإذا جرى منه تقصير أو ذنب أو معصية تاب واستغفر ورجع إلى الله، فيصبح الإنسان كله على منهج السلامة والسداد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تنشئة الأبناء كما رأيتم في هذا النماذج، تنشئة الأبناء مسؤولياتنا، مسؤولية الأب ومسؤولية الأم ومسؤولية المعلم ومسؤولية العالم، وموقع هذا التعليم المساجد، وموقع هذا التعليم الدور التي تفرغ لتعليم القرآن وتعليم كتاب الله وسنة نبيه محمد. ومن شروط هذا التعليم أن يكون مصحوب بالأدب، وأن يكون مصحوب بالتواضع، وأن يكون مصحوب بالاعتراف بحق الآخر. كيف نعلم الأطفال من الصغر قيمة الإنسان لأكبر منه؟ كيف يحفظ لسانه؟ كيف يحفظ جنانه؟ كيف يتجنب التصادم مع الناس؟ كيف يتعلم الأخلاق؟ هذا هو التعليم الذي عليه شان بناء المجتمعات الإسلامية منذ أن جاء النبي محمد. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، هكذا يقول: إنما بعثت معلما. وفي الشق الثاني الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعلم والأخلاق بها تقوم الحياة. قال تعالى: إن الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه ثلاث ركائز أو ثلاث قواعد تعرف من خلالها من يتكلم لله ومن يتكلم للدنيا، من يعلم لله ومن يعلم للدنيا، من يعرف مصيره يوم القيامة ومن لا يعرف مصيره يوم القيامة. الذين آتيناهم الكتاب، وهو هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا والذي بين أظهرنا، نتلوه ونقرأه ونتمتع بمعانيه وبتدبره، كما أظن الله سبحانه وتعالى في قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال القلوب هذه مقفلة حتى تقرأ القرآن بتدبر. ما معنى التدبر؟ أي التفكر، كما سمعنا في الآيات المقروءة علينا من سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هل يوجد في هذه الدنيا صوت أو كلمات أو عبارات أعظم من هذا الذي سمعتموه؟ تستطيع أن تقول يوجد صوت آخر؟ يوجد كلام آخر؟ إذن خصكم الله بهذا القرآن، خصكم الله بهذه الآيات القرآنية من أول القرآن إلى آخر القرآن. إذا اعتنى الأولاد والبنات سواء كان في البيوت أو في المساجد أو في المعلمات أو في أي موقع بهذه المعاني انشرح الخاطر وظهرت المعاني. سمعنا قبلها الأثاني الآية الثانية بعدها: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنتم زمانكم تعرفون الدعاية، لما تنظرون للتلفاز يعرضون لكم دعايات، دعاية للسوق، دعاية للبضاعة، دعاية للملابس، دعاية للمبيعات، فتستقل نجتذب إليها ونشتريها. قال لكم ربي وأنا بقدم لكم دعاية للآخرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن؟ لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا تعليم وتأديب وتربية لنا من ربنا. نحن نحمد الله إن جعلنا ممن يقرأ القرآن، وممن ولد في أزمنة القرآن، وممن يرينا الله تعالى هذه المصاحف في المساجد وهي تحمل القرآن. هذه المصاحف اللي ترونها تحمل أعظم كتاب في الوجود، أعظم كتاب على الكرة الأرضية، إذا نظرنا إليه من حيث ما عظمه الخالق، من حيث ما عظمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه جلاء الحزن وذهاب الهم والغم، وفيه التوجيهات الربانية التي يريد الله بها إصلاح الإنسان، إصلاح المجتمع، استقامة العقيدة، استقامة الشريعة، استقامة مراتب السلوك، كما سمعتم في الآية: الذين آتيناهم الكتاب وهو القرآن والحكمة التي هي السنة المحمدية. ماذا ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك لنا المصدر الثاني من مصادر التشريع. التشريع هذا الذي نحن عليه من أمور الإسلام، من أمور الإيمان، من أمور الإحسان، ما من أين جاءت هذا؟ جاءت من لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأجر الله على لسانه الأحاديث الشريفة، إما أن تكون الأحاديث المطلقة أو الأحاديث القدسية للحبيب صلى الله عليه وسلم. جاءت لنا هذا الدين لأجل يفصل لنا ما جاء مجملا في القرآن. القرآن كلام مجمل والحديث يفصل. مثلا لو نظرنا إلى الصلاة، لا توجد في القرآن مثلا أن صلاة الظهر مثلا أربع والصبح ركعتين والمغرب ثلاثة، ما يوجد في القرآن. لكن من أين عرفنا؟ عرفنا من جهتين: عرفنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الصحابة، وعرفنا من نص الحديث. نحن ما حضرنا عصر النبي، ما رأينا النبي وهو يصلي، مع أنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فصار سلوك الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من تفصيل للقرآن مهم جدا في حياة المسلم. وإذا ما يتربى الولد والبنت على هذه التربية التي اختارها لنا الله، هذه التربية القرآن والسنة والآداب الشرعية اختارها الله، فرق كبير بين ما يختاره الله وبين ما يختاره الناس. ولهذا قال: الذين آتيناهم الكتاب والحكمة وليه والنبوة. إيه النبوة؟ الأخلاق. لما يجمع الله لك بين علم الكتاب وبين علم السنة وبين علم الأخلاق، أنت بلغت الأوج الأعلى، المرتبة العليا في هذا الوجود، بحيث أن الله تعالى يلهمك طريق الصواب. ثم ترى بعينك من خلال الكتاب، من خلال السنة، من خلال الأخلاق، كيف يصير أهل الانحراف، كيف يصير أهل الاستقامة، كيف يصير أهل الحق، كيف يصير أهل الباطل، كيف تستطيع تميز بين الحق والباطل من غير علم، كيف تستطيع أن تميز بين الصدق والكذب إذا ما يكون عندك سند وعندك فهم ووعي مما تركه لك ولولدك وبنتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن علمنا ما هو مستورد، ما نحن محتاجين أن نستورد علم الشرع من عالم آخر. علم الشرع يكاد أن يكون بين أظهرنا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما بقي لنا من الأخلاق والآداب وما خدمه أهل العلم. بهذا نقد أنفسنا. اليوم أنتم ترون الأمة العربية، ترون الأمة الإسلامية، ترون الحالة التي نحن فيها، التردي في الفهم، التردي في الوعي، التردي في التعليم، التردي في التربية، التردي في الاقتصاد، التردي في الاعتقاد. حد بيقول غير ذلك؟ ألسنا نحن الآن في أزمة؟ أمة محمد في أزمة؟ هل يرضان النبي محمد بالأزمة؟ هل جاءنا بالدين لأجل نعيش على هذه الحالة من الضنك والضيق؟ لا والله، ما جاء الله تعالى لنا بذاك الوجه الصبيح إلا لينقذنا من الظلمات إلى النور. لكن يجب أن نعرف إذن لماذا نحن هكذا؟ ما الذي أبلغنا إلى هذه الحالة؟ هذا الذي بيعرفك الكتاب وتعرفك الحكمة والسنة وبتعرفك الأخلاق النبوية. من الذي كان السبب فيما بلغنا إليه وبلغت إليه الأمة؟ وجزء من هذا الذي بلغنا إليه يا أخواني نحن. نحن الآن ما عرفنا نتحمل مسؤولياتنا في التربية. ولدك إذا ما تربيه من السن السادسة إلى العاشرة إلى الخمسة عشر تربية مسجد، تربية مشيخة، تربية علماء، أعتبره مات. إذا ما يتعلم في هذا السن من سن السادسة إلى سن الخمس عشر تحت يد رجال يشغلون قلبه أكثر مما يشغلون عينه، يبنونه من الداخل أكثر مما يشغلون بالملابس والمظاهر، هؤلاء هم اللي يصنعون الرجال. أنتوا اليوم ما شاء الله في بلدكم وفي غيرها من البلدان مصانع، ما من مادة إلا ولها صناعة. طيب أين صناعة الإنسان الذي هو أشرف مخلوق، الذي قال الله فيه ولقد كرمنا بني آدم، كلنا مكرمين، العالم والجاهل بل وحتى غير المسلم مكرم. قال ولقد كرمنا بني ما قال المسلم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا العطاء الذي أعطانا الله إياه بماذا؟ بالعودة إلى الكتاب، بالعودة إلى السنة، بالعودة إلى الأخلاق. أنتم الآن تعيشوا في عصر متأزم، وربما رأيتم في المستقبل ما هو أكثر، ما هو تشاؤم، لكن لأنه لم يظهر الجيل الذي قرأ القرآن على الوضع الصحيح، ولا الجيل الذي قرأ السنة على الوضع الصحيح، ولا الجيل الذي مزج بين الكتاب وبين السنة وبين الأخلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق، وصفه الله في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. ولما ننظر للحياة اليومية في حياته عليه الصلاة والسلام في مكة، موجود عنده الكفار وأعداء يؤذونه، يهددونه، يخوفونه، يخوفون من معه ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رأيتم النبي منذ أن قام بهذه المهمة دعا إلى مظاهرة ضد الكفار في مكة، قام بحرب ضد الكفار في مكة؟ لم يفعل ذلك، بل بلغ بهم في ضغطهم على هذا الدين الذي جاء بسيد المرسلين، أن جاءوا بثوب وخنقوا النبي عند الكعبة، خنقوه خنق، ولم ينقذه إلا سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وضربوا أبا بكر الصديق حتى أغمي عليه من الصباح للمساء. هذا موقف الكفار أمام هذا الدين. نحن الحمد لله اليوم نعيش في 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 حالة أفضل على ما في ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي جعلته يصبر على قومه، يصبر على من يعاصره، يصبر على أهله، يصبر على قريش، يصبر على من نازع. نحن يجب أن نتعلم كيف نتعامل فيما بيننا بالأخلاق، وأكثر من يعنيه الأخلاق من يتكلم باسم لا إله إلا الله. إن كنت عالم أو كنت داعي أو كنت خطيب جمعة أو كنت إمام مسجد أو كنت معلم في مدرسة أو كنت مرشد لأحد، أنت الآن معني بالأخلاق قبل الثرثرة والكلام، قبل كثرة الكلام. الدنيا ملآنة كتب وملآنة أشرطة وملآنة علماء وملآنة، لكن اللي فقد في أمة محمد أنها ما تمثلت بأخلاق نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن أين سنجد هذه الأخلاق؟ هل يبيعونها في السوق؟ تعرفون شيء مكان ولا بقالة ولا مول ولا دكان يبيعوا فيه أخلاق؟ هذه كلها الموجودة أرزاق، تأكل تشرب تلبس، هذا موجود، لكن أين توجد الأخلاق؟ ثم الناس لماذا لما تسأل عنها؟ اليوم الناس تسأل عن كل بضاعة لأنها تحتاج إليها، لكن ربما ما تحتاج الأخلاق، هل هذا ما تسأل عليها؟ من هذا الذي رأينا يسأل عن الأخلاق المحمدية؟ من هذا الذي يريد أن ينشئ ولده على آداب القيم الشرعية التي يخضع بها لله، يخضع بها لرسوله، يخضع بها لوالديه، يخضع بها لأرحامه، يخضع بها لأقاربه، يخضع بها في جانب سره، يحفظ بها نفسه عن المعصية، يسارع كما سمعتم في الآية إلى المغفرة والرحمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يتسابقون. ما هو يتسابقون في الملاعب، يتسابقون في العلم، يتسابقون في الطاعة، يتسابقون في الأعمال الصالحة. هذا ميراث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دعانا إليه في كلامه، وجاء كذلك مقررا في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طيب النبي محتاج لمشاورة الناس وعليه جبريل ينزل؟ محتاج أن يشاور الناس وجبريل ينزل عليه بالوحي؟ قال له لا، أعطي الناس حقهم، فإن لهم حق في المشاورة، شاورهم حتى في أمر الدين. ولهذا جعل الإسلام الشورى أصل من أصول حياة هذه الأمة، ومنع الفظ الغليظ الشدة العنف، ما تعالج شدة، ما تعالج، وإن ظن أحد أنها تعالج سيرى آثارها كما رأينا آثارها. ولو كنت فظا، يخاطب النبي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال لك عفو عنهم، كلنا خطائين وخير الخطائين إليه توابين. من هذا الذي يقدر يقول أنه معصوم من الخطأ؟ من؟ هل أحد يقول أنا معصوم من الخطأ؟ أو كما تقول لأحدهم استغفر الله يقول لك أنا مغلط؟ يا أخي استغفر الله، أنت من أحسن من النبي؟ النبي قال إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70، وفي رواية 100 مرة يستغفر النبي. قالوا لماذا؟ قال لإنه ليغان على قلبي، يعني يحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الضبابية مما يشهده في أصحابه ومن حوله في المجتمع، قال فيحصل عنده شيء مما يسمى بالغين، فيستغفر الله لأجل ينجلي. وهذا الاستغفار واحد من الواجبات الشرعية في أخلاقنا مع الله، لأن في أخلاق مع الناس وفي أخلاق مع الله سبحانه وتعالى، وهي الأهم. كيف تتعامل مع الله؟ كم لك من الاستغفار؟ كم لك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم لك من التسبيح؟ كم لك من التهليل؟ كم لك في ليلك ونهارك؟ اليوم نحن نستطيع أن نسبح الله ونذكر الله، لكن القلوب أحيانا تكون مغفلة، كما قال أم على قلوبنا أقفالها. أكثروا يا إخواني من ذكر الله، واكثروا من الصلاة على رسول الله، واكثروا من الاستغفار. وقد أخبر القرآن عن قوم أهلكهم الله وهم قوم نوح، قال الله في القرآن مخاطبا عنهم أن سيدنا نوح قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال من الاستغفار كلنا محتاجين، نريد ما نأكل، نريد ما نشرب، نريد ما نلبس، نريد بلادنا تأمن، نريد الناس تعيش في أمان. قال رب استغفر الله إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ثم يقول ما لكم. حين كل واحد يقول واحد ما لك، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما تصدقوا كلام ربكم، ما صدقوا كلام خالقكم؟ ما لكم لا ترجون الله وغيره وقد خلقكم أطوارا. أنت تعيش في زمن قد سبقت مئات البشر ومئات الشعوب ومئات الأمم، تذكر أين ذهبوا، إلى أين انتقلوا، ومن أعطاك أنت ختم أنك بتعيش 1000 سنة؟ كيف نرى المصارع الناس تأتي كل يوم؟ إذن ماذا أفعل؟ قال لك استغفر الله، أكثرنا الاستغفار في الليل والنهار يتيسر لك العمل، تصعبت عليك معاملة اكثر الاستغفار، تصعب عليك عمل في السوق اكثر الاستغفار. لماذا؟ لأن الاستغفار يفتح أبواب، لأنك لما تستغفر الله قد يكون المانع لنجاح عملك ذنبك، فلما تستغفر الله تفك العقدة، تفك العقدة فييسر الله الأسباب. لذلك الله تعالى علمنا دقائق الأخلاق معه، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى على النبي، من صلى علي، النبي يقول في الحديث من صلى علي مرة صلي على النبي مرة، قال صلى الله عليك بها 10. الحين صلاتنا بتساوي صلاة ربنا؟ صلاتنا من آثامنا ومن ضعفنا ومن عجزنا نصلي مرة واحدة وربي يصلي 10؟ صلاة الحق سبحانه وتعالى على، قالوا من صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي يوم القيامة، وفي رواية وجبت له شفاعتي. ليه بيشفع لك الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لأن لسانك عرف قدر هذا النبي الكريم الذي بعثه الله بالقرآن وبالسنة وبالأخلاق لإقامة المجتمع المثالي الكامل. هذا مجتمع الإسلام، مجتمع لا إله إلا الله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. اليوم أنا أخاطبكم بهذا الكلام وكأننا نعيش حلم. تعرف الحلم؟ لما تتكلم عن المحبة والعلاقة والصداقة والخوف من الله، الناس في وادي آخر. الناس انتشر فيها الحقد والقاذورات والحروب والفتن والحسد وكل العلل. إذن هل هذه الأمة هي الأمة التي كان يرجوها النبي محمد؟ إذن نحن أمة معلولة، لابد أن نرجع لأسباب الصحة. اليوم إذا ظهر أي وباء في المجتمع، قام مجتمع الصحة وأطباء المعالجات بإيجاد غرف ومواقع طوارئ لأجل معالجة الوباء، لو جاء كوليرا ولا جاء مثله ولا شبهه. اليوم ما ترون الوباء في أمة محمد في الأخلاق؟ ما ترون وباء الأمة في العلاقات الاجتماعية؟ ما ترون ما وصلت إليه الناس من ثمرات الصراع الذي دار في حياة المسلمين؟ لا تركنا صراع طائفي ولا صراع عقدي ولا صراع طبقي ولا صراع سياسي ولا صراع اقتصادي إلا وذقنا مرارته. طيب كيف نعالجه؟ اليوم نحن نخرج من مشكلة لا مثلها، لأنه ما في علاج. الإنسان إذا فيه علة يجب أن يذهب إلى من يشخصه تشخيص صحيح، وما أحد شخص أمراضنا مثل ما شخصها النبي. العلاج والطب أننا نتعرف على كيف نعلم أبناءنا وبناتنا دين الإسلام على الوجه الصحيح. تعليم في المدارس لا بأس به، له فائدة، يعرف يكتب ويعرف يقرأ ويعرف يطلع ويعرف كثير من العلوم اللي نحتاج إليها، لكن الكلام اللي نتكلم عنه في الثلاثة لا. الكتاب والحكم والنبوة ما هو موجود في مواقع الخدمات، هذا موضوع كما موجود في المساجد، موجود في مواقع التعليم الأبوي، يسمونها التعليم الأبوي، أي التعليم الذي لا تستلم منه شهادة ولا تدفع ولا هو محتاج أن يدفع للمدرس مال. المدرس متبرع كما يتبرع بالأذان، والطالب يحضر ليس لأجل شهادة أو لأجل وظيفة، يحضر لأجل يصفو قلبه، يصفو ذهنه، يتسع فهمه، يزيد علمه. هذا الذي كانوا عليه أهلكم وآباءكم وأسلافكم، أغلبكم من أكثر من منطقة في اليمن. هذه اليمن من أفضل بلاد الله في الأرض، من الله علينا وعليكم بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية تجعلنا نستشعر أن الحبيب كان قريب مننا، لكن للأسف نحن بعيد عنه. نحن الذي بعدنا، النبي تقرب إلينا لأجل يربطنا بهذا الدين. ورأى قلوب طيبة أهل اليمن، قال أتاكم أهل اليمن ألينوا قلوبا وأرقوا أفئدة، الإيمان يمان، الفقه يمان، الحين النبي يقسم عليكم هكذا تقسيم بلا معنى. الحين لو مدحت واحد بيقول لك هذا يفخر بإنسان ما هو صحيح، لكن النبي بيكذب عليكم؟ حاشان يكذب. لكن ما الذي فعلناه؟ الذي فعلناه مدحنا النبي وأعطانا أسباب بالإيمان اليماني والحكمة اليمانية والفقه اليماني، أبينا أن نتعلمها. إذن ما تأتيك من غير تعليم. الحكمة اليمانية يجب أن تتعلمها على طريقة الإسلام وعلى طريقة كلام النبي الذي من عليك بهذا المن وهذا القول. القرآن يقول هناك في الآية الشريفة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أقرأوا في التفسير قال أهل اليمن. إذا ما دام المولى سبحانه وتعالى وصفكم بهذا الوصف، من أين تأخذون الدين؟ يجب أن نأخذ الدين من مصادره، ويجب أن ننهض بأولادنا. كثير مننا كبروا في السن ومرت عليهم مراحل ما عاد يقدرون يتابعون قضية التعليم، الإنسان مشغول برزقه. لكن ولدك الصغير ما هو مشغول برزقه، بنتك الصغيرة ما هي مشغولة برزقها، أنت الذي تقوم بها. الذي فات عليك اهتم في ولدك، لأنه كم من ولد يصبح بعد ذلك أفضل من والده في بالعلم وبالأخلاق وبالحكمة بمعرفة القرآن. وأما ما يحتاج إليه في المدارس فهذا كما قلت لكم متوفر، متوفر. إما تدخل المدرسة بالمجان أو تدخلها بالمال فتخرج بشهادة وتجد وظيفة، وهذا أمر معلوم. لكن مثلنا في المسجد ما نتكلم عن هذا، وأنتم كلكم طلبة علم وآباء وأشياخ، لكم دور كبير في مجتمعكم. الدلالة التي نحن نرغب في أن نضعها عليكم ونضعها على الآباء مثل هذا الذي سمعناه، يتعلمون الأبناء المتون. تعرف المتون؟ المتون الأبيات الشعرية التي تلخص العلم، مادة في التجويد، مادة في الفقه، مادة في الحديث، مادة في السيرة ملخصة. يأتي الطالب الصغير ما يقدر يقرأ الكلام الكبير، ما بيقدر يقرأ في البخاري ولا بيقدر يقرأ في مسلم، لكن يبدأ يأخذ جرعة، جرعة مناسبة لسنه، جرعة مناسبة لعقله، جرعة مناسبة لوعيه، عن طريق المعلم، عن طريق الأستاذ ينمو عنده الوعي، ينمو عنده الفكر، ينمو عنده الإحساس. ما يتعود يحفظ المنظومات ويحفظ القرآن يتفتح ذهنه. وأما الآن الأولاد يمر عليه أكثر من شهر شهرين ثلاثة شهور وهو ما يفتح المصحف، كيف بينفتح ذهنك؟ ولهذا انفتحت الأذهان على الصور، انفتحت على شبكات التواصل، فتحت على الأفلام، فتحت على لعب الكرة، فتحت على ما نحن الآن نشهده في مصحف الشيطان. تعرفون مصحف الشيطان؟ مصحف الشيطان الإعلام، مصحف الشيطان الذي يأخذ بأولادنا وبناتنا والعياذ بالله إلى سوء الأخلاق وإلى إفساد ما دعا إليه سيد الأمة صلى الله عليه وسلم. مسؤوليتنا، لو ما علينا مسؤولية ما بنتكلم، لكن علينا مسؤولية. بصرف النظر عن المجتمعات، المجتمعات أحيانا قد تكون فيها قلب أو فيها انهيار أو فيها صراع أو فيها مشاكل، اترك المشاكل لوحدها، أعرف مسؤولياتك أنت، أعرف كيف تربي ولدك، كيف تربي بنتك، كيف تعوده على حفظ القرآن، كيف تعوده على حفظ المتون، كيف تعوده على معرفة أخلاق نفسه مع نفسه، مع أخوانه، مع أسرته، مع والديه، حتى يتعلم في البيت. إذا استطعت أن تصنع ولدك في بيتك فقد ضمنت. غالب الذي نسمع عنهم من العلماء الماضيين والشيوخ الذي عرفتهم اليمن وعرفتهم كثير من بلاد العالم، عندما تقرؤون تراجمهم وأحوالهم تجدوا تربى بالشيوخ في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. كم مواليد يولدون في السنة؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه الأب والأم، وفي رواية الأب والأم واحد والثاني المعلم، فأبواه قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الثلاثة الانحرافات التي انتشرت في العالم العربي والإسلامي، الأفكار التي تجعل الناس يتبعون سياسات الشيطان من اليهود في اليهود، وبعضها في النصارى، وبعضها والعياذ بالله في المجوس أو الفرس. كيف تنقي نفسك هكذا أمرك النبي؟ قال لك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. يقول لك ما في شيء أفضل من أن تعطي ولدك أدب حسن، يعني أخلاق تربيه عليها، يعرف قيمة الآخر ويعرف قيمة نفسه. رحم الله امرأً عرف قدره، قدر نفسه عندما يجب أن يتواضع يتواضع، وعندما يجب أن يسلم على الكبير يسلم على الكبير، وعندما يجب أن يتجنب التصادم مع الناس يجب أن يترك التصادم مع الناس. يتربى التربية الإيمانية السديدة التي عاش عليها السلف الصالح، السلف الصالح السابقين الذين ما كانت عندهم مدارس مبنية على خدمات، كانت مبنية على نيات، نيات صالحة. نية الأستاذ تؤثر عليه، نية الشيخ تؤثر عليه، نية القرآن إنما يقرأ تؤثر عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بتصلح المجتمعات، انتبهوا، لا تعتقدوا أن المجتمعات بتصلح بهذه الفوضى، ما بتصلح، سننتقل من فوضى إلى مثلها. ما بتصلح المجتمعات إلا بهذه الثلاثة: أولا نراجع أنفسنا في أجيالنا وأبنائنا في القرآن، ونقوي عزيمة الناس بالقرآن، ونعظم القرآن، لأنه بتأتيكم سنوات بتجدون أناس بيقولون لكم هذا القرآن اللي تقرأوه غلط باطل، وبتسمعوها بأذانكم. كيف هذا القرآن؟ قال لك هذا القرآن ما هو الصحيح اللي موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي قال علماء وفلان 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 وكتبه لكم، كما كتب اليهود والنصارى الكتب السماوية وحرفوها. هذا الجيل اللي ما يعرف بيقول لا، بيشك في القرآن ويمكن يترك القرآن. وفي أناس في زمانكم القريب بتسمعهم يقول لك كل الكتب هذه اللي يسموها السنة هذه كلها اللي مصنوعة في عصر فلان وعصر فلان، ما هي كلام النبي. وهذا الآن ظواهر موجودة في المجتمعات. صحيح أن أغلبنا نحن عوام ما ندري، الحمد لله نصلي ونصوم ونذكر الله ونعبد الله على ما ألفنا، لكن لابد أولادكم اللي يتعلمون والمثقفين اللي يتثقفون والبعثات اللي تروح الخارج والشباب اللي يتبوؤون المراتب والمراكز هم اللي يقعوا في هذه المشكلة، لأنهم ازدادوا علم وازدادوا معرفة لكن ليست مبنية على قاعدة شرعية، ربما تكون مبنية على قاعدة وضعية، لهذا يهتز يهتز مباشرة أول ما يسمع الكلام يشك. بعضهم يقول لك مثلا نحن ما نريد إلا اللي في القرآن، ما نريد كلام ثاني. الناس يقولوا صحيح القرآن مهم، يبقى أي فائدة في الكلام الآخر؟ عندما تكون تربيت تربية علم وجالست العلماء وعرفت أن هذه سياسة شيطان وأتباع الشيطان يريدوا أن يفككوا الأمة، يريدوا أن يغيروا تركيب الأمة، تعرف أن هذا كذب، وتعرف أن هذه السياسة، تعرف أن هذا تسييس، وتقول أنه لابد من تلازم الكتاب والسنة والأخلاق، ما ينفك بعضها عن بعض على الإطلاق. لابد أن يظل الكتاب الذي ورثناه وتوارثه الآباء والأجداد كابرا عن كابر، عالما عن عالم، من عصرنا إلى عصر تدوين كما يسموه إلى عصر النبي محمد، وعليه قامت العلوم وعليه قامت الشرائع وعليه قامت الأحكام وعليه قامت العقائد وعليه قامت مراتب السلوك. هكذا ننكس أنفسنا ونغير ديننا ما يتأتى، السنة كذلك. هذه الذي نحن نحتاج إليها في إيجاد جيل السلامة، جيل الأمان، جيل الاطمئنان. نحن اليوم نحتاج إلى تنمية في بلادنا، نحتاج إلى تنمية في أجيالنا، نحتاج إلى تنمية في بناتنا. الأولاد يتعلمون بطريقة مخيفة والبنات مثل ذلك، والآباء في حيرة ما يدري كيف يفعل، يرمي بابنه حيث ما هب وحيث ما دب، إن خرج للشارع تأثر، وإن سمع التلفاز تأثر، وإن أخذ شبكات التواصل تأثر، إما يتأثر بسياسة أو يتأثر والعياذ بالله بسوء أخلاق أو يتأثر بقيم سيئة. حتى ترى الناس كما قال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لماذا بنيت المساجد؟ بنيت المساجد لاحتضان المسلمين، يعرفون أنفسهم، يعرفون ربهم، يعرفون عيوبهم، يستغفرون الله، يعتكفون، يذكرون الله، تمحى لك الذنوب. لمجرد ما تصلي الصلاة ثم تأتي للصلاة الثانية كل ذنوبك تمحى ما عدا الكبائر. الكبائر عليك أن تتوب توبة مجردة، وإلا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تعرف الممسحة اللي تمسح ولا الآن في الجوال لما تكتب فجأة في زرار تضغط عليه يمسح الكتابة. قال لك ربي فكر هذا اللي تراه في الجوال الآن بهذه الحركة عند الله أقوى. فإن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنب بالاستغفار. إذا تبت إلى الله استغفر حصل المحو. ومن أين يمحو؟ قال يمحو من صحائف أعمالك. من صحائف أعمالك لما تأخذ الجوال الآن وتسافر كل ما نزلنا في بلاد قال أهلا بك في بلد الفلاني يطلعونا خبر عارف الجوال أن أنا وصلت إلى بلد الفلاني. هذه المراقبة الموجودة عند البشر ما بتكون أكبر منها عند خالق البشر؟ كيف نرفع مستوى وعينا؟ شوفوا ما جاءت هذه الأجهزة إلا لأجل نعلم أن قوة الله فوق كل قوة وأن عطاء الله فوق كل عطاء. لأن بعض الناس عندهم نوع من أنواع الغفلة والسخف والجهل يفسرون الأمور على مستوى ضيق فهمهم. وهذه كلها آيات بينات. ما جاء الكهرباء ولا جاء الميكروفون ولا جاءت الأجهزة ولا جاء التصوير. تعرفوا لماذا؟ إلا لتقام علينا الحجة. كل الأجهزة والمجالس بتنقل يوم القيامة عند الحق وبنرى أنفسنا ماذا قلنا أو ماذا قيل لنا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول من اهتدى فإنما يهتدي له. احنا ما بغينا حد يتبعنا ولا دعيناكم بغيتم تتبعونا. احنا دعيناكم واجتمعنا معكم لأجل نهدي أنفسنا ونجد ثواب من يدرك ويفهم. قال إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. لكن كلام النبوة وكلام العلم وكلام الكتاب وكلام السنة هذا بضاعتكم أنتم. قال بضاعتنا ردت إلينا. هذه بضاعتكم أنتم بضاعة القرآن وأنتم بضاعة السنة وأنتم بضاعة الأخلاق. وكما قلت لكم بزيادة إذا كانت البلدان لهم أخلاق ولهم معرفة بالكتاب والسنة فأهل اليمن لهم زيادة. ومن من الله من عليهم بذلك هو الله. حتى يوم القيامة أول من يدخل الجنة أهل اليمن. صلوا على النبي. لو جيت تنظر لوجوه اليمن وحالهم دي كل واحد منهم محروق كأنه لا خرج من فرد. لأن هذا مراتب الفقر والجوع والحال اللي نحن فيه مراتب عند الله. ما في أحد في الوجود أرحم من الله. هو الذي سيرحمكم أكثر مما يرحمكم الناس. وهو الذي يرى مكانكم ويرى ضعفكم ويرى عجزكم ويرى فقركم. لكن علينا بالصبر وعلينا بالاستقامة على طاعة الله سنجني ثمرات ذلك إن هيئها الله في الدنيا فتلك وإن لم يهيئها الله في الدنيا فنحن على يقين أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا على الإطلاق. قال سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن يحتاج إلى إيقان لأنكم الآن تسمعون هنا إذا خرجتم بتسمعون أقوال عكسية. حصل الإنسان يجلس يسمع موضوع معين يصلح به باطنة خرج عند ناس آخرين عكسوا له الموضوع كله 180 درجة. صار لا يؤمن بالدين ولا يؤمن بالعلم ولا يؤمن بما سمع ولا بمن سمع. لماذا؟ لأن العصر هذا عصر الشبهات. عصر الشبهات. لو جئت أو جاء لك يقول لك شوف زوجتك والعياذ بالله رأيتها في المكان الفلاني وهو ما رأها أنت بتصدق ولا بتصدق؟ مباشرة بتصدق. ولو عادي جاء لك بلون الثوب ولا جاء لك بشيء معين هنا بتثور عندك الغيرة. إذا نحن الآن نعيش في شبهات كذب. كل مجموعة تكذب على الثانية. لماذا؟ لأجل تحرقها في الواقع. كل واحد يريد يحرق الآخر. الصوفي يبغى يحرق السلفي والسلفي يريد يحرق الصوفي والشيعي يريد يحرق السني والسني يريد يحرق. لماذا؟ لأنه ما في عندهم أخلاق. ما في أخلاق. هذه كلها طباع. إذا تغلب الطبع على الشرع صار الإنسان مثل الضبع. إذا تغلب طبعك على شرعك وإن تغلب شرعك على طبعك ستضبط سيرك في الحياة وتجعل طبعك يسير وفق الشرع كما تسير السيارة ولا الطيارة بالريموت منضبط. وأما لما تترك نفسك للطبع والهواء أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نحن نريد لنا ولبلدنا ولإخواننا ولكل من يعيش في هذا الوجود الهداية، وخاصة لما ندخل نحن المساجد دائما نحب الدخول في المساجد مع البسطاء مع الفقراء مع من يعمل مع من يشتغل مع من يعيش في هذا الواقع الشعب الصحيح. أنتم تعرفوا أنكم أفضل من يتمتع بالحياة، أنتم الناس التي تذوق الحياة على وجه الصحيح. لما تستطيع أن تخرج وتسير في السوق آمن، تأكل تشرب تدخل هذا وتخرج هنا، أنت ما حد مثلك. لو رأيت أناس في مستوى مسؤوليات ما يقدر يخرج السوق ولا يقدر يخرج مثل ما يخرج الناس ولا يقدر يتمشى في الشارع، إذن أنت ماذا معك؟ أنت هذه الحياة كلها لأجلك. احمد الله وقل الحمد لله الذي منحنا هذا المنح وهذا العطاء، وعرف حق الخالق. إذا عرفت حق الله ولو كنت فقير، الفقر ما هو عيب، قد كان النبي رضي بالفقر مع أنه سيد الأغنياء، لكن رضي بالفقر. أنت أيها الفقير لما يشغلك حالك ترى من معه مال أو ترى من معه جاه أو ترى معه مظهر، لا تشوش على نفسك، توجه إلى الخالق. إن كان لك خير في الغنى سيغنيك، وإن كان مالك خير في الغنى سيبعد عنك. قال إن الله لا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحمي أحدكم عن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الماء أو سقيمه عن الماء. المريض تمنعه من الماء لصحته. قال بعض الناس يمنعه الله عن الدنيا، إذا صبر وإذا عرف قيمة ذلك عوضه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يبسط الرزق لمن يشاء. الحين لابد أن احنا نعرف، لا تعتقد أن الرزق في الوظيفة ولا في الدكان اللي هو مفتوح ولا في جهدك، هذه أسباب ووسائل. الرزق هو عند الله. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ثم يقول فورب السماء والأرض حول الرزق ورزقكم في السماء ما تعدل. كيف يا رب رزقنا في السماء وإحنا في الأرض؟ قال لك عليك افتح السبب، افتح لك بقالة، افتح لك دكان، افتح لك أي شيء، هذا سبب. لكن الربح والرزق والنجاح ما هو من عندك ولا من عند عملك، باتجاهك مع الله. صلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى تنزل البركة. لو معك قرش واحد أو ريال واحد يضع الله في بركة 1000 ريال. لابد أن تؤمن بذلك ما دام عرفت الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يبارك الله حتى في القليل. البركة هذه نعمة من النعم أنعم الله بها على هذه الأمة. عليك افتح السبب. قالك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء. قال الناس ما بيصدقون، ربي سبحانه وتعالى قال ما بيصدقوني، قال بحلف لهم، قال فورب السماء والأرض. تسمعون الحلف بالله، يحلف بنفسه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوفوا كيف المخاطرة لأجل يقنع البشرية. يا بني آدم خرج من الغفلة، هذا الوجود محكوم بحكم الله، لا بحكم وظائف ولا بحكم أعمال ولا بحكم، هذه كلها مجرد أسباب، لكن المحرك للشيء هو الخالق، جعل البقية كلها أسباب. فرق بين من يتعرض للأسباب ومن يتعرض للمسبب، تكون ثقتكم بالمسبب أعظم. يبارك الله في الأرزاق، يبارك الله في الأذواق، يبارك الله في الأموال، يبارك الله في الحركة، يبارك الله في كل شيء، لأن الأمر كله بيده. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له، يقول له كن فيكون. وقت أذان تفضل. علينا أن نعلم أولادنا وبناتنا وأسرنا محبة الله. سمعتم هذا الأذان العظيم الذي من الله به علينا وعليكم لأجل أن نستجيب الداعي. هيئ الله الأسباب لأمة محمد أن تسمع هذا الصوت. بلدان أوروبا وغيرها من البلدان في العالم قليل ما تسمع الأذان ولا يذكرون ذلك، مع أن هذا الأذان شعار الحق في الخلق، جعله الله شعار الحق في الخلق. كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا بلد أو مدينة أو غير ذلك لا يستعجل حتى يأتي وقت الصلاة، فإن سمع فيها أذانا صرف المعركة عنهم، وإن لم يسمع أذانا دخل إليها. هذا أيام النبي. الآن نحن كل هالمساجد تأذن والمسلمين يتقاتلون، حالة الأمة حالة. هذا الهبوط في الأخلاق، في هبوط في الأخلاق، في هبوط في العقائد. معرفتم معنى الهبوط؟ أي الضعف الذي ورثناه من الحياة الجديدة التي جاءتنا في العصر الجديد. تركنا مشيختنا وعلماءنا وأشياخنا الذي كان دين الإسلام يأخذونه بالتسلسل بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عالم عن عالم، عالم عن عالم، حتى يبلغ إلى سيد العلماء. الآن تدخل في مدينة تسأل الشباب تقول لهم معك إجازة في العلم؟ قال معنا إجازة العطلة، عندهم الإجازة العطلة، ما يدري يأخذ الإجازة. إذا معنى ذلك أن احنا تغيب علينا شيء كبير، وهو علم الدين، الدين العظيم، دين النبوة. ولهذا نحن دائما الآن في هذا العصر نخاطب الشباب ونقول لهم عيدوا قراءة أركان الدين، عيدوا قراءة أركان الدين لأجل تعرفوا إيه هو الدين اللي أهداه الله لنا، اللي هو الإسلام، شريعة، الإيمان، عقيدة، مراتب السلوك اللي هو الإحسان. هذه أهداها لنا رسول الله، وأبقى لنا واحدة. قال هذه ما هو وقتها، قال بيأتي زمان لابد تبعثون هذا العلم وتظهرون للناس حتى يصونوا هذه الثلاثة ويصونوا أنفسهم من حوادث الزمان، من متغيرات الزمان، من مستجدات الزمان. تنظرون كيف رحمة النبي بنا في آخر الزمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن مستقبل الزمان، سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان، القابض على دينك القابض على الجمر. انظروا حتى في النساء، يوم حجبة وبعد ذلك ترمي الحجاب وتصير كما الناس، ما عاد قدرت، ما تقدر، لأن القابض على دينك القابض على له، هذا اللي تكشف وجهه، فكيف اللي بعد ذلك تكشف جسمها؟ فكيف بعد ذلك اللي تتزين عمدا لأجل تخرج يراها الناس مزينة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا خرجت المرأة متعطرة متزينة كتبتها الملائكة زانية وإن لم تزني. الناس نسيت الدين، وفوق هذا لما يسمع الكلام يقول لك هذا ظلم، هذا ضد المرأة. بالله عليكم أحد بيكون مع المرأة غير النبي محمد، غير الرب سبحانه وتعالى الذي خلقها؟ الذي خلقنا علمنا، والذي خلقنا أوجد لنا نبي، والذي خلقنا حذرنا من النار، والذي خلقنا أنزل لنا قرآن مبين واضح. سمعتم الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يلعبون في الأسواق ليذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الواحد يخاف من الخزى في الدنيا وفي الآخرة. إذا دخل الإنسان النار خزاله أمام الأنبياء، أمام الرسل، أمام الحق سبحانه وتعالى. وما للظالمين من أنصار. أي إنسان يظلم نفسه أو يظلم غيره ما ينفعه الظلم، ولا ينفعه المال، ولا تنفعه السلطة، ولا ينفعه المقام، ولا تنفعه الدنيا. كل هذه تنتهي بمجرد أن ينزل القبر، يتغير الحال شيء آخر. لذلك يجب الإنسان في الدنيا أن يتحرر، أو يتحرر قال حرية المرأة وحرية الطفل، حرية وحرية دي مثلها في أوروبا كثير. لكن تعالوا انظروا الحرية اللي يتكلم عنها النبي، كيف تحرر نفسك من المعصية، كيف تحرر نفسك من سوء الظن، كيف تحرر نفسك من الأوبئة التي في وفيك. كلنا ملأنين حقد وحسد وغيبة ونميمة ووقيعة وبهت، حتى أننا يضر بعضنا البعض، يكره بعضنا البعض، يحقد بعضنا البعض، سواء كان متدين أو كان غير متدين. ما هذا؟ قال هذه أخلاق الشيطان غزت قلوب الرجال والنساء من أمة محمد فحولتهم إلى هذه الحالة. وليس لهم إلا التوبة، وليس لهم إلا الرجوع، وليس لهم إلا الاستغفار، وليس لهم إلا إقامة الواجبات الشرعية. كما سمعتم صلاة إلى صلاة تمحو ذنوبك، صيام رمضان إلى الصيام الثاني تمحو ذنوبك، جمعة تصليها إلى الجمعة الثانية تمحو ذنوبك. وإذا امتحت ذنوبك بقي عليك الاستغفار من الكبائر. والإنسان بطبيعة الحال يقول الحق سبحانه فيما ورد في الحديث يا عبادي، أو لو أتاني عبادي بقراب الأرض معاصي ثم استغفرني لأتيت له بقرابها مغفرة. العبد من العباد الله إذا جاء بالمعاصي ولو كانت من الأرض كلها ثم استغفر، الشاهد هو الاستغفار، قال جاءك ربي على مدى ذنوبك كل هذا بالمغفرة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بعض الناس يقول لك ما لك توبة، أنت في جهنم، أنت ما أنت من المسلمين، من اللي جعلك حاكم في الأرض على أمة محمد؟ أنت لما تتكلم هذا تتألى على الله، أين المتألي على الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر حكم على أناس بكفر أو يصدر عليهم حكم بأنهم من أهل النار حتى لو ظهر له في بادئ السلوك ذلك. نعم، ألزمنا بأننا ننصح بعضنا البعض وأن نرشد بعضنا البعض وأن نوجه بعضنا البعض. إذا رأيت أحد مخطئ أو تعامل بسلوك غير حسن أو ارتكب معصية معينة أو رأيت في اعتقاده أو في حياته شيء، عليك أن تنصح، لكن تشتم الناس، تكفر الناس، تخرج الناس من الدين لمجرد الهوى، لمجرد التصور الذهني، لمجرد ما أنت عليه، راجع نفسك، هذا يضرك أنت بل يضر حتى مستقبلك. لماذا؟ لأنك تصبح ممسوخ. الإنسان الممسوخ الذي يشتغل بالناس ينسى نفسه. كل منا رهين بنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا بتصلح الناس صلح نفسك، وغمض على الناس وتركهم لربهم، وعلمهم إذا أحببت، وانصحهم إذا أحببت تنال ثواب النصيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، ما أنت، الله أعلم بمن يضل عن سبيله ومن هم مهتدي. أما كونك أنت تصبح حاكم في الأرض، يبقى أي فائدة الجنة والنار مدام قد حكمت؟ هذا الحكم لله، وعلينا النصيحة وعلينا التوجيه وعلينا الموعظة، والموعظة بالحسنى والموعظة بالحكمة والموعظة بما يقرب الناس إلى الله ويحببهم إلى الله. كيف نحبب الناس إلى الله ونحبب الله إلى الناس؟ أحب الله لما يغضوكم به منه، من نعمة، الحمد لله على هذه النعم، نسأل أن يديمها علينا وعليكم، يحفظنا ويحفظكم، يرعانا ويرعاكم، يباركنا في هذه الليالي وهذه الأيام، يبارك في بلاد اليمن، يبارك في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد أهل لا إله إلا الله، يزيل عنا وعنهم الفتن والإحن والمحن ما ظهر منها بطن، كرمنا وإياكم بالقبول، ويجعل هذه الساعة من ساعات القبول. اللهم اقبلنا على ضعفنا، واقبلنا على عجزنا، واقبلنا على تقصيرنا، واقبلنا على ذنوبنا، واقبلنا على جرائمنا، فأنت الذي سميت نفسك الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا معطي اعطنا، يا واهب هب لنا، جعلنا من خلص عبادك في هذه الدنيا، وإذا نقلتنا إلى الآخرة متنا على لا إله إلا الله، جعلنا من أهلها في الدنيا، وجعلنا من أهلها عند الموت، وجعلنا من أهلها في البرزخ، وجعلنا من أهلها في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وبارك في هذا المسجد ومن صلى فيه ومن علم ومن تعلم فيه ومن قرأ فيه ومن اعتكف فيه ومن تردد عليه. بارك اللهم لنا ولهم أجمعين فيما أعطيتنا ظاهرا وباطنا. مع الختام لكم الحسنى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.